ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد. فقال ما شأنك؟ فقال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه يا محمد يا محمد. فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. فقال هذه حاجتك. ففدي بعد بالرجلين. رواه أحمد ومسلم. باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله إلا سهل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. قال ونزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخر الآيات. رواه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن. الله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان المشركون من وجدوه وظفروا به من المسلمين أسروه واسترقوه، أصبح رقيقا عندهم أو فدوه وطلبوا فديته. هكذا وكذلك المسلمون من ظفروا به من المشركين الذين لا عهد لهم فإنهم يأسرونه، فإما أن يسترقوه وإما أن يفادوا به وإما أن يقتلوه وإما أن يمنوا عليه. هكذا شأنهم مع الأسرى. أن الأسير من المشركين يعملون معه إحدى أربع حالات: إما القتل كما حصل في اثنين من قتل من أسرى أحد، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما في الطريق. هذه الحالة الأولى. وحالة ثانية وهي الفداء، وهو ما فعله مع كثير من الذين أسلموا من الذين أسروا، طلب منهم الفدية. وإما ثالثا الاسترقاق، أن يبقوا في ملك المسلمين، وإما المن ذكر الله تعالى المن والفداء في قول الله تعالى حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، أي الأسر سروهم وأوثقوهم بالرباط، فإما منا بعد وإما فداء. المن الإطلاق بدون فداء، يعني يمن عليهم ويخلى سبيلهم، والفداء الطلب الفدية المالية، والقتل إذا رأى الإمام قتل أحدهم لأنه من أهل الضرر على الإسلام والمسلمين، وإما أن يبقى رقيقا في أيدي المسلمين. قصة هذا الرجل الذي من بني عقيل أن ثقيف أسروا اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسروهم بقي الأسيران عند ثقيف، فقدر أن سرية من سرايا المسلمين ظفروا بهذا الرجل الذي من بني عقيل، وكانوا حلفاء لثقيف، حلفاء لهم، وكانوا مع ذلك مظهرين العداوة إلى المسلمين، بنو عقيل وثقيف لم يدينوا بالإسلام ولم يخضعوا له، وكانوا من وجدوه من المسلمين أخذوه ونهبوا ما معه، فلما وجد المسلمون هذا الرجل العقيلي الكافر أسروه، ووجدوا معه ناقة له اسمها العظبة، وكانت من خيار الإبل، فأخذوها منه، بقي أسيرا في المدينة. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير فناداه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا، بمعنى أنه لا يرد من دعاه، فلما نداه يا محمد أجابه فقال بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، يعني تلك الناقة التي من خيار الإبل، فأخبره بأن قومه أو حلفاءه ثقيف قد أخذوا من المسلمين اثنين بجريرة حلفائك، أي بجرم حلفائك، فأنت منهم وأنت لا تزال على عقيدتهم على كفرك وشركك. حلفاؤه معنى أنه قد حالفهم وحلف أنه منهم وأنه على ما هم عليه، وثقيف كانوا كفارا ما أسلموا إلا في آخر من أسلم في آخر سنة 9، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 وحاصرهم وأقام محاصرا لهم 43 يوما وهو مشدد الحصار، ومع ذلك ما آمنوا ولا دخلوا في الإسلام، رغم أن العرب الذين حولهم قد دانوا بالإسلام وأسلموا، ولكن أبى هؤلاء إلا البقاء على الكفر، فكانوا حربا على المسلمين، من وجدوه من المسلمين نهبوه وأسروه، ومن وجد المسلمون منهم أسروه أو قتلوه إذا قاتل. فهكذا لما أنه ادعى النبي صلى الله عليه وسلم ادعى الإسلام وقال إني مسلم، فقال لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح. اتهمه أنه ما ادعى الإسلام إلا لأجل التخلص من الأسر ومن الرق والعبودية، أي أنك لو أسلمت قبل أن تقع في أيدي المسلمين لبقيت مالكا لنفسك وصرت مسلما حقا وأفلحت كل الفلاح، ولم يكن للمسلمين عليك ولاية. بقي عند المسلمين إلى أن فداه بالرجلين، أرسل إلى ثقيف فقالوا أطلق أسيرنا أسيرك ونطلق الأسيرين عندنا. هذا نوع من الفداء، المفاداة بإطلاق هذا بهذا. في هذا الحديث أنه لما قال إني مسلم ما قبل ذلك منه ولا بقي على إسلامه، لو ادعى أنه مسلم بعد الأسر في أيدي المسلمين لا ينفعه ذلك، بل يبقى رقيقا ويبقى أسيرا ولا يزول عنه الرق. وكذلك لا يزول عنه الأسر. فهكذا كان الأمر، لم يزال هكذا على هذه الحال أسيرا بأيدي المسلمين إلى أن حصلت المفادات. وكذلك الأسرى والسبي الذين يحصلون بأيدي المسلمين يكونون أرقى، وإذا أسلموا بقوا على الرق والعبودية ولم يتخلصوا بالإسلام من الرق، وذلك لأنه ملكهم المسلمون أو اشتراهم المسلمون، وهذا شأن الرق. فإن المسلمين إذا سبوا السبي من الكفار، إذا سبوا أولاد المسلمين أو أولاد المشركين سبوهم ثم نشأ أولئك الأولاد أسلموا بقوا أرقى، بقوا مملوكين لا ينفعهم هذا الإسلام، يبقون في الرق، وكذا ما تناسل منهم. هذا هو الصحيح. ثم في هذه الأزمنة أخذت الدول يعيبون المسلمين ويقولون كيف تملكون إخوانكم في الإنسانية وكيف تتصرفون فيهم كما تتصرفون في البهائم، تستخدمونهم وتبيعونهم وتتملكونهم، أليس هذا استرقاق واستضعاف على المسلمين الذين هم إخوانكم مسلمون؟ وما زالوا كذلك. الدول هذه لما دخلها الاستعمار في مصر والعراق والسودان وسوريا وكل البلاد الإسلامية حتى غير العربية في أفريقيا ونحوها، لما استعمرهم المستعمرون ضغطوا عليهم إلى أن حرروا ما بأيديهم من الأرقة، وما بقي إلا هذه الدولة لعدم الاستعمار لهم. فعند ذلك كثر الطعن تلك الدول بعدما تحررت على المملكة، وقالوا إنكم تتصرفون في الآدمي كما تتصرفون في البهائم وما أشبه ذلك، ونسوا أن هذا الرق وهذا الاسترقاق بسبب الكفر. هؤلاء كانوا كفارا ولما استولينا عليهم ملكناهم، وإذا أسلموا بعد ذلك فقد بذلنا فيهم مالا، كثير منا اشتراهم بماله، وإذا كانوا شراء فكيف مع ذلك نتركهم ونخلصهم وتذهب أموالنا بدون أن يكون لنا عائد ونحو ذلك؟ والحاصل أنهم يكثرون على المسلمين من العيب بهذا الأمر، إلى أن لما أكثروا ففي سنة 86 رأى الملك فيصل تحرير كل ما في المملكة من الأرقة وتعويض أهليهم، وأنكر ذلك بعض المشايخ ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ولكن قال له من حوله إن الجهاد منقطع، إن الجهاد قد انقطع من زمان ولم يكن هناك جهاد من 100 سنة أو نحوها، فمن أين جاء هؤلاء؟ يمكن أنهم مسروقون ومسبيون بدون أن يكونوا أرقى أو كفار؟ حتى وافق على ذلك، ولكن الأصل بقاء الرق، فإذا استولى المسلمون على أحد الكفار والمشركين فإن لهم أن يسترقوا نساءهم وذراريهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، فإنه حكم فيهم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساءهم وذريتهم، وكذلك كل من قدر عليه في قتال الروم وفي قتال الفرس، كل من استولوا عليه فإنهم يسترقون النساء والذرية، وهذا ما اشتهر وبقي طوال هذه القرون في الأرقة. فمنهم من يعتق ويبقى عتيقا ويسمون الموالي، ومنهم من يبقى رقيقا هو وذريته. فالشاهد في هذا الحديث أن الرقيق إذا أسلم ما تخلص بالرق بالإسلام من الرق، بل بقي رقيقا. والدليل ذلك أن هذا العقيلي لما قال إني مسلم لم يخلصه ذلك من أيدي المسلمين، وقال لو قلت ذلك وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح، أي أنك تفلح ولا أحد يتعرض لك ولا أحد يتصرف فيك، بل تدخل في الإسلام وتكون كأفراد المسلمين. هذا هو الشاهد. ذكر أنه هدي، يعني دفع إلى ثقيف وخلي سبيله على أن يخلوا سبيل الأسيرين من المسلمين. وأما الناقة التي هي العظمى فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبارها من الغنائم، بقيت عنده وهي التي غنمها أو سأخذها قوم من المشركين وسبوا معها امرأة من الأنصار، وسبوا كثيرا من سرح أهل المدينة. ثم إن تلك المرأة ذات ليلة تخلصت من الوثاق في وسط الليل وجاءت إلى الإبل لتركب ناقة تنجو عليها، كلما قربت من ناقة أو بعير رغى فتركته حتى أتت إلى العظبة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبتها وأثارتها وتوجهت نحو المدينة ونذر بها الكفار ولحقوها، ولكنهم عجزوا عن إدراكها ونذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، أن تتصدق بلحمها. فلما جاءت قالوا هذه الأرض ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما سبق. الباب الذي بعده في هذا الحديث لما وقعت وقعة بدر وانهزم المشركون استولى المسلمون على كثير منهم وأسروهم أوثقوهم رباطا، فأسروا 70 وقتلوا 70. لما جاء بهؤلاء الأسرى إلى المدينة كان فيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو علي وجعفر، وفيهم كثيرون من أسرى قريش وإن لم يكونوا من المشاهير. فعند ذلك لما جاء بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن أحد من هؤلاء إلا بفداء. قال عبد الله راوي الحديث عبد الله بن مسعود: إلا سهل بن بيضة فإني قد سمعته يذكر الإسلام. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: فخفت ووجلت حيث اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وخفت أن ينزل في قرآن يفضحني ينكر علي. في تلك الحال بقي خائفا وجلا إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سهل بن بيضة. وذلك لأن هناك مسلمون في مكة كانوا من الذين أسلموا وبقوا بمكة لم يتمكنوا من الهجرة، فخرج بعضهم مع الكفار لبدر وقتل بعضهم مع القتلى في غزوة بدر، وعلم المسلمون وقالوا: قتلنا إخواننا، قتلنا أناسا قد كانوا مسلمين. فعذرهم الله بأنهم منهم، ليسوا حقا من المسلمين. فعند ذلك نزل قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من النساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. يمكن أن يكون سهيل بن بيضة من هؤلاء المعذورين الذين عذروا عن القتال، سهل بن بيضة أن يكون من المعذورين. وشهد له عبد الله بأنه كان قد أسلم قبل أن يخرج، وأنه خرج مستكرها، فعند ذلك قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بدون فداء. وأما البقية فإنهم فدوا، دفعوا فدية لأنفسهم، فمنهم من فدى نفسه كالعباس، فدى نفسه وفدى أقيلا ابن أخيه، ومنهم من فداه أبوه أو أخوه أو نحوهم دفعوا فدية، ولما دفعوها أطلقوا. منهم من هدى الله تعالى وأسلم بعد ذلك، ومنهم من مات على كفره، ومنهم من بقي إلى أن مات في غزو أو في حرب أو نحو ذلك. الكثير منهم أسلموا في سنة الفتح. وبكل حال هذا دليل على أن من كان قد أسلم قبل الأسر نفعه إسلامه، ولكن بشرط أن يشهد شاهد عدل أنه كان قد أسلم قبل أن يقع في أيدي المسلمين. فأما إذا أسلم بعدما يقع في الأسر فإنه لا ينفعه، لا ينفعه إسلامه، بل يبقى أسيرا أو يبقى رقيقا ويعمل به كما يعمل بالأرقاء والمماليك. والله
بني عقيل ولا بني عقيل؟ ضبط هذا بالضبط.
يعني ممكن. يا أرقى آباءهم أجدادهم أجداد آبائهم كانوا أرقى، لكن كان الملك لما أكثر هؤلاء الدول لما أكثروا عليه من التعنيف رأى أن يحررهم ويعطي أهليهم يعطيهم فدية يعني ثمن. نعم هم مسلمون مسلمون وآباؤهم أجدادهم، يمكن بعضهم تتابع الرق على عشرة من أجداده. هنا كان رقيقا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال إني جائع إني ظمآن أعطاه حاجته، دفع إليه طعاما وشرابا. هكذا يكون الذين يكونون عندهم الأسرى لا يعذبونهم بأشد من الأسر. هنا كأنه لما رأى أنهم من الذين خرجوا لقتال المسلمين والانتقام منهم، رأى من عقوبتهم أنهم لا يطلقون إلا بهدى ولا يستحقون المن.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. قيل هو الإيمان وهما اسمان لمسمى واحد، وقيل هو الكلمة، وهذان القولان لهما وجه سنذكره. لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة.
فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه. والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. وبالإسلام بعث الله جميع النبيين، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين. فقال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال نوح: وما أنا بطارد الذين آمنوا. وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان. فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب. فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه، ولهذا قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يقل لا يخافون، فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله، ونفى عنهم أن يحزنوا، لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة، ولا خوف عليهم في الباطن كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى أعلم.
قد تكرر ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان، تفسير ذلك على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة وأن الإيمان الأعمال الباطنة العقيدة. ولكن لا شك أن العقيدة تستلزم الأعمال الظاهرة، بمعنى أن من آمن بالله إلها وربا وخالقا فلا بد أن يوحده ويصدق رسله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالغيب وبما أخبر الله به ويعمل للدار الآخرة ويطلب الجنة ويهرب من النار. فالإيمان الصادق تظهر آثاره بقبول الأعمال، بقبول الأعمال وبالديانة بها. وأما مجرد الإسلام فقد يكون مستلزما للإيمان وقد لا يكون. ولأجل ذلك لما قالت الأعراب آمنا قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أنه يكون مسلما في الظاهر يدين بالإسلام ولكن ما وقر الإيمان في قلبه، كهؤلاء الأعراب استسلموا ظاهرا ودانوا بالإسلام وبالطوائية وبالشهادتين ولكن ما امتلأت قلوبهم بالإيمان ولا اطمأنت به، فكان ذلك سببا لنفي الإيمان عنهم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وذهب بعض العلماء إلى أن الإسلام يدخل فيه الإيمان أيضا، ويفسر الإيمان بأركان الإسلام كما في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فهكذا فسر الإيمان بالشهادتين وبالأركان. وقد ذكر الله تعالى الإسلام عن الأمم السابقة، سمعنا هذه الأدلة، فسمعنا في قصة نوح أنه قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ولا شك أن الأنبياء مسلمون ومؤمنون. وذكر الله تعالى الإيمان في قومه أن منهم من آمن، في قوله تعالى قال اركبوا فيها، في قوله تعالى قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وفي قوله لما طلب الغرق عليهم أو العذاب قال ونجني ومن معي من المؤمنين، فدل على أن معه من المؤمنين. وقد ذكر الله تعالى الإسلام أيضا لإبراهيم الخليل كما سمعنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال يعقوب لبنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكر الله عن بلقيس أنها قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المسلم يقبل منه ظاهرا وأنه يحكم بأنه من المؤمنين في الظاهر إلا أن يظهر له أن يظهر منه ما يدل على نفاق أو إنكار للعبودية لله أو لدين الله تعالى. والله أعلم.
الباب 49 أحسن في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف فعل أهل الإيمان. قال بعضهم التغيير باليد للأمراء، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعامة. والثاني أن المتطوع إذا علم أنهم يسمعون كلامه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم، وإلا فلا. ولهذا لو رأى رجل على ثوب مسلم نجاسة أكثر من قدر الدرهم، إن وقع في قلبه أنه لو أخبر أمه كان في سعة ألا يخبره، لأن الإخبار لا يفيد. وأما المحتسب المنصوب فإن علم أنهم لا يستمعون يجب عليه الأمر، لأنه الأقدر على الجبر على الانقياد بخلاف المتطوع. الثالث حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار غيره بغير أمر صاحبها حتى انقطع الحريق من داره، فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر السلطان، لأنه أتلف ملك الغير، لكن يعذر فيضمن فلا يأثم. كالمضطر بأخذ طعام غيره يكره صاحبه لا يأثم ويضمن. قال يحتسب فيه كالسلطان، لأنه نائبه في إقامة الحسبة، وهذا من الحسبة لأنه أوقع للضرر العام بتحمل الضرر الخاص. والرابع أن المتطوع في الأمر بالمعروف على وجوه، لو علم أنه لو أمره به يطيعه يجب عليه إقامة الحسبة، ولو علم أنه لا يأتمر بأمره فهو على وجهين، إما أن يقع بينهما عداوة ويصل منه إلى الأمر مكروه بقذف أو شتم، أو لا يقع. فإن لم يقع فهو بالخيار، إن شاء أمر وإن شاء ترك، والأمر أفضل إحرازا للثواب. وإن علم أنه لو أمر ضربه أو شتمه فهو على وجهين، إن علم أنه يصبر على أذاهم فالترك رخصة والأمر عزيمة ومجاهدة في سبيل الله، وإن علم أنه لا يغير فالترك أفضل توقيا عن الفتنة. وهذا كله أحسن لك.
وإن علم أنه
لا يغير كذا
قيد
يغير
أحسن. يغير نعم.
وإن علم أنه لا يغير فالترك أفضل توقيا عن الفتنة. وهذا كله لا يتأتى في المحتسب المنصوب، لأنه يقدر على دفع المكروه عن نفسه بأعوانه وأعوان سلطانه. والخامس التصرف المضر في طريق العامة، لكل واحد أن يزيله، لأن الحق للعامة، والأولى أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمر بالقلع. والحاكم في هذا هو المحتسب، لأن أمر الشوارع مفوض إليه. والسادس وأن المنصوب للحسبة لا يضمن بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة، والمتطوع يضمن عنده، والحيلة ألا يضمن، والحيلة ألا يضمن، ألا يضمن المتطوع أيضا أن يستوهبه من المالك، فإن وهبه يكسره ولا يضمن إجماعا. وعن ابن المبارك أنه أتى على قوم يضربون بالطنبور فقال لهم هبوا هذا لي، فدفعوه إليه فضرب به الأرض وكسره، فقالوا يا شيخ خدعتنا. والسابع هو أن المتطوع يحتاج في احتسابه إلى إخلاص النية لأنه قربة، أما المنصوب فهو فرض عليه والرياء لا يدخل في الفرض. وذكر في الكفاية الشعبية حكي عن أبي بكر العياض أنه خرج إلى رباط فرأى فتيانا فوق تلك يشربون الخمر، فأخذته الحمية وقصدهم، فلما دنا منهم سلوا عليه السيوف والسكاكين، فهرب منهم ثم أخلص النية لله تعالى فعاد عليهم فهربوا منه، والله أعلم.
هكذا ما ذكره من أن التغيير باليد لأهل السلطة وباللسان للعلماء وبالقلب للعامة فيه إجمال، صحيح أنه للجميع، أن كل من كان عنده قدرة على التغيير باليد أو باللسان أو بالقلب سواء من العامة أو من الخاصة فلا يسقط عنه ذلك، بل يلزمه أن يغير بحسب قدرته، لأن الخطاب العام في قوله من رأى منكم منكرا، من رأى منكم، ولم يقل من كان له سلطة ولم يفصل، فدل على أنه لا بد من التغيير، لكن يغير بحسب استطاعته وتمكنه، فإذا كان يستطيع أنه يغير بيده ولا يترتب على التغيير مفسدة فعل ذلك. وكذلك أيضا إذا كان يستطيع أن ينكر بلسانه ولا يترتب على الإنكار مفسدة فعل ذلك، يفعل ما في الإمكان. أما التغيير بالقلب فلا يسقط عن أحد، لأنه قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وذلك أضعف الإيمان، فدل على أنه لا يسقط عن أحد. وعلامته إنكار ذلك المنكر وهجره وهجر أهله والبعد عنه وعن مجالسة أهله وبغضهم ومقتهم، هذا علامة الإنكار بالقلب. وإذا كان عنده استطاعة الإنكار بأكثر من ذلك فعل ما يستطيعه. والمنكرات تكون على حسب منزلتها، يعني أنها تتفاوت، فمنها ما يصير من الشركيات كالذين يطوفون بالقبور، إذا رأيتهم فإنك تنصحهم، وإن قدرت على أنك تنكر عليهم وتزيل ما معالم تلك الشركيات. ومن المنكرات أيضا البدع، كبدع الصوفية في الترنم وفي الغناء والسماع ونحو ذلك. ومن المنكرات المعاصي كشرب الخمور وسماع الغناء وما أشبه ذلك كما سمعنا. هذا الرجل لما أنه جاء للإنكار على أولئك الذين يشربون الخمر لما جاء كأنه جاء في المرة الأولى لينتقم لنفسه، فلما جاء ورأى معهم أسلحة هرب، لما أنه أخلص النية وعزم على أن ينكر لوجه الله وجاء إليهم بعد ذلك هربوا. فهذا سبب الإنكار بنية صادقة. وكذلك قصة ابن المبارك لما رأى هؤلاء يلعبون بالطنبور يغنون به وهو نوع من الطبول، طلبهم أن يهبوه له هبة، يعتقدون أنه سوف يلعب به أو يغني به، فلما كسره وهم ينظرون قالوا خدعتنا يا شيخ، معنى أنك طلبته منا نحسب أنك تريد أن تتلهى به. فإتلافه ها هنا بعدما صار ملكا له بالهبة دليل على أن الإتلاف باليد يكون بحسب القدرة. ابن المبارك من العلماء ومن مشاهير الأثرياء الذين لهم طاعة في قومهم، من العلماء ومن المشاهير بالعلم والمشاهير بالسخاء والجود. لما غير المنكر لم ينكر عليه. الله أعلم. قد لا يظهر أثر ذلك، لكن يعني الغضب من أثار رؤية المنكر، الغضب والبغض والمقت والاحتقار لهم، هذه كلها من علامات الإنكار بالقلب. نعم، غلب على ظنك أنك إذا تكلمت نفع ذلك لزمك الكلام، وأما إذا غلب على ظنك أن هذا لا يغير ولا يتغير بل ربما يظهر منه معصية ثانية وهي السخرية وسعك السكوت.
وهل يستوي هذا المحتسب المتطوع؟
يستوون إذا كان كل منهم إذا تكلم أسيء إليه وربما رجم وربما أوذي أو اضطهد وطرد فإنه معذور. ما يضمن إذا كانت ما تستعمل إلا في هي الحرام مثل الخمر وكذلك الدخان لا يستعمل إلا في حرام. الأشرطة يمكن أن يقال أنه يمكن انتفاع بأصولها فيضمن قيمتها قبل أن يكون فيها شيء فارغة، لأنه قد يسجل عليها قرآن أو حديث أو نحو.
لو وجدت شخص مع شريط في أغاني فقلت كم قيمة هذا الشريط؟ قال 5 ريال، فقلت خذ 5 ريال فخذيته يعني لغاية تتلف الشريط هذا، هل يستحب لكن تخشى أن يشتري بال5 ريال هذه مرة ثانية شريط غيره؟
هي الأولى لك أنك تنصحه وتبين له لعله أن يتوب وأن يشتري بدله ما هو خير. عرفت بأنه لا يرتدع عن هذا فلا فائدة في شرائه.
بسم الله.
يسعه السكوت في هذه الحال إذا كان لا يزيدهم إلا سخرية واستهزاء.
بسم الله. هل يضمن؟
إيه؟ الظاهر أنه ما يضمن لأنه محسن يريد إطفاء هذا الحريق ولو أتلف شيئا. قل نتلف الجدار أولى من أن يتلف ما في المنزل كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
يسأل لا شك أن الذي هو من أهل الحسبة أن واجبه أكثر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. باب جامع صفة الصلاة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عاقب الشيطان، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن القاسم قال: جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه فقال: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فقلنا بلى. فقام كبر ثم قرأ ثم ركع فوضع يده على ركبتيه حتى أخذ كل عضو ما أخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عضو ما أخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عضو ما أخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عظم ما أخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عظم ما أخذه، ثم رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا زائدة، حدثنا عاصم بن كليب، أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت لأنظر قلت لأنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي؟ قال فنظرت إليه قام وفي رواية فاستقبل القبلة فكبر ورفع يده حتى ورفع يديه حتى حاد أذنيه وفي رواية حتى كانت أحد منكبيه ثم وضع يده اليمنى على ظهره ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسف والساعد ثم قال لما زاد أن يركع رفع يديه مثلها فلما ركع وضع يده على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحد أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفق الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد ومن طريق ثان بنحوه وفيه قال أتيت مرة أخرى وعلى الناس ثياب فيها البرانس والأكسية فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب ومن طريق ثان بنحوه فيه قال ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبي وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه وعن عطاء بن السائب قال حدثنا سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال لنا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فكبر فركع فوضع كفه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه وفي رواية وفرج بين أصابعيه من وراء ركبتيه وجاف عن إبطه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فاستوى قائما حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد وجاف عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فاستوى جالسا حتى استقر كل شيء منه ثم سجد الثانية فصلى بنا 4 ركعات هكذا ثم قال هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه يوما: ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: وذلك. قال: وذلك من غير حين الصلاة. فقال فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنيئا، ثم سجد، ثم رفع رأسه يكبر في الجلوس، ثم انتظر هنيئا، ثم سجد. قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة الشيخين هذا، يعني عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يؤم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيوب: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قاعدا، ثم قام من الركعة الأولى والثانية. وعن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم وعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يصلي لنا بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه، حتى لما أنا فألفي وأنكسر الظل، قام فأذن فصف الرجال في الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة يسرها، ثم كبر فرفع فقال: سبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما، فكان تكبيره في أول ركعة تكبير، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه وجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يصليها لنا كذا الساعة من النهار. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، اسمعوا وأعقلوا وأعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عز وجل. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيديه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عز وجل، أنعتهم لنا، يعني صفهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هم أناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، يتحابون في الله وتصافوا يصنع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجعلهم عليها فيجعل وجوههم نور وثيابهم نور، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلنا الله إياكم منهم والدين والمسلمين أجمعين. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع أنه كان يساوي بين الأربع الركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أوطنهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم النساء خلف الغلمان، ويكبر كل ما سجد وكل ما رفع، ويكبر كل ما نهض بين الركعتين إذا كان جالسا. وعن محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بالربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعلمكم.
أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له ما كنت أقدمنا صحبة ولا أكثرنا له تباعة. قال بلى. قالوا فأعرض. قال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى حاد بهما من كبيه، فإذا أراد أن يرفع رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، ثم قال الله أكبر فركع، ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبته، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عظم من موضعه معتدلا، ثم هو ساجدا وقال الله أكبر، ثم جفا وفتح عضديه عن بطنه وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. فصل.
في مجمل هذه الأحاديث وما ذهب إليه العلماء، وأجمعها حديث عائشة الأول، ذكرت فيه ألفاظا من صفة الصلاة، ومنها رفع اليدين عند التحريم عند تكبيرة الإحرام إلى محاذاة المنكبين، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه، ومنها وضع اليدين على البطن ويقبض اليمنى إلى اليسرى، ومنها حالة الركوع أنه إذا ركع لا يرفع رأسه كرأس الطائر، ولا يخفضه كرأس البعير أو الدابة عند الرعي، بل يكون رأسه محاذيا على ظهره حتى يستوي صلبه، بحيث لو وضع عليه قدح ما مال أمامه ولا خلفه، فمعنى قولها لم يصوب رأسه يعني لم يخفضه ولم يقنعه لم يرفعه. وكذلك أيضا ذكرت أنه كان يقول يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني بقول الله أكبر، ويفتتح القراءة بقول الحمد لله رب العالمين، ما يدل على أنه كان لا يجهر بالبسملة. هذا من أدلة الفقهاء الذين يقولون لا يجهر بالبسملة. وتأوله الشافعية بأن المراد بالحمد لله رب العالمين الفاتحة، ولكن هذا بعيد، لأن الفاتحة أخذت من فاتحة الكتاب، يدل على أنه إذا كبر أو ابتدأ القراءة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا أنه بعد الركوع يرفع رأسه حتى تعود العظام إلى أماكنها، يعني يستتم قيام قائما. وفي هذا رد على من لا يرى الطمأنينة، كثير من الأحناف لا يطمئنون إذا رفع، ساعة ما يرفع وهو ينحط، كذلك بين السجدتين لا يطمئن بين السجدتين، يرفع من السجدة الأولى ساعة ما يرفع يسجد للثانية، ولم يعملوا بهذا الحديث. كذلك أيضا في هذا الحديث أنه كان يتشهد في كل ركعة، يقول في كل ركعة في كل ركعتين التحية، يعني يتشهد في كل ركعتين، وهذا في صلاة التطوع. الغالب أنه كان يسلم من كل ركعتين، وفي الرباعية يتشهد بعد ركعتين ثم يقوم ويأتي بركعتين، وهكذا أيضا. كذلك أيضا كان إذا جلس بين السجدتين فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى، هكذا جاء في هذا الحديث. وفي حديث أبي حميد أنه في التشهد الأخير يتورك يخرج رجليه من تحته ويجلس على الأرض، وذلك لأنه كان يصلي وحده في الصف المتقدم في موضع الإمام. وأما المأمومون فقد لا يتمكنون من هذا التورك، ذلك أنه يشق على كل منهم أن يخرج رجله ويضايق بها من عن يمينه. لذلك لو ترك التورك لا ينكر عليه، سيما إذا رأى ذلك أسهل عليه. وأما عاقب الشيطان، وعند مسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، ففسرت بأنه كان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذه عقب الشيطان، ينهى عن عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ثم يجلس عليهما. وهذا قد يفسر بالإقعاء الذي ورد النهي عنه، إقعاء كإقعاء الكلب، وكان ينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. أما ما ورد عند مسلم عن ابن عباس أن الإقعاء جائز أنه سنة، فليس المراد به هذه الجلسة، بل المراد به الجلوس على القدمين، يعني أن يفرشهما أو يفرش إحداهما، يطلق على هذا أنه يقع جائز. ومما يدل على أنه لا يجوز أن يجلس على عقبيه حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم ارفع حتى تستوي جالسا. الجلوس لا يكون إلا بالافتراش. وذكرت أنه كان يختم بالتسليم، يختم صلاته بالتسليم مرتين، وهكذا أيضا في هذه الأحاديث صفة الصلاة كاملة، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخ. الإقعاء
هنا في الظهر، هذا هو الأقرب، وهذا العقبة. نعم، أن يقصد بذلك إزالة المنكر، لا يذكر الانتقام لنفسه ونحو ذلك.